أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية كما نقله الكليني في كتاب الحجة عن أبي يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر عليه السلام وهو صغير، الإمام الجواد، فقال: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه، هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. تحتاج توقف هذه، لماذا هو أعظم بركة؟ يقول: لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. ما هي النكتة في ذلك؟ نعم، ظاهر الرواية هكذا، على شيعتنا، فهناك خصوصية. تأملوا في الرواية. هذا بلي كان الكلام وما زال في مسألة بيع العناب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. نعم لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، وكان الغرض هو إدراج المورد تحت عنوان الإعانة. وتقدم في الأبحاث السابقة ثلاث تقريبات لإدراج المورد تحت عنوان الإعانة، بحيث يقال: البيع إعانة على الحرام. البيان الرابع: التشبث ببعض الروايات في المقام، حيث إنه إذا جاءتنا رواية ودلت على حرمة بعض المقدمات كغرس العناب أو غرس الخمر، يعني غرس ما يكون ما يؤول إلى الخمر، حيث ورد في بعض الروايات أن جميع المقدمات التي هي مفضية إلى صنع الخمر حرام، لعن الله غارسه وحامله وكذا. دلت بعض الروايات على أن الشارع حرم بعض المقدمات، فلو باعه بلي الكرم بقصد أن يجعل، مو قصدي، لو باعه الكرم، الكرم الذي هو الذي هو شجر العناب الذي به يصنع الخمر، فهنا إذا وجدت الرواية وقالت غرس، تفتوا للمطلب، غرس الكرم حرام، وفرض أن المشتري قصد من تملك الكرم غرسه، فيقال حينئذ بأن هذا محرم. وأيها البائع، أنت عندما بعت المشتري الكرم وكان المشتري قاصد بشراء الكرم ماذا؟ أن يغرسه لكي يصنعه خمرا، فيتحقق عنوان الإعانة، فإنه أعنته على مقدمة الحرام، فإنه التملك مقدمة للغرس، والغرس حرام، فالتملك حرام، فالبيع إعانة على التملك، فيدخل المورد تحت عنوان الإعانة على الحرام. ولكن هذا مورد أمارد خاصة جدا، ما نستطيع إثبات قاعدة عامة، إنما ينفعنا هذا الدليل في موارد خاصة. إذا دل الدليل والرواية على أن بعض مقدمات الحرام حرام، وحينئذ نقول الغرس حرام. الغرس نفسه حرام، مو صنع الخمر حرام بس، حتى الغرس حرام. حينئذ إذا جاءتنا قال الغرس حرام، استفيد، فنقول التملك لو المشتري تملك بقصد الغرس فهذه المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الحرام حرام، وحينئذ أنت أيها البائع بعته على التملك فقد تحقق عنوان الإعانة. وأما لو في الموارد التي لم يأتي دليل ويدل على أن هذا الشيء هذه بعض المقدمات حرام، لا ينفعنا الاستدلال المذكور. إذن هذا الدليل جدا خاص في دائرة ضيقة. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإث، الإعانة على الغرس، هو الغرس نفسه حرام، صار مو مقدمة حرام، الغرس هو حرام، الغرس هو حرام، التملك لأجل الغرس هذه مقدمة حرام، ومقدمة الحرام حرام، والبيع يكون مقدمة للتملك الذي هو حرام. يا إن شاء الله مثال لما دل من الروايات على أن بعض الشروط حرام، الغرس هذا مقدمة إلى الخمر، لكن الرواية قالت أن الغرس حرام، فهذه حرمة الغرس من باب المقدمية، الغرس حرام شرعا، الغرس حرام، البائع ما أعان على الغرس، أعان على التملك، نقول التملك الذي صدر من المشتري مقدمة للغرس، ياي، ومقدمة الحرام حرام، فالتملك حرام. أنت أيها البائع أعنته على التملك، فيكون هذا إعانة على الإيه؟
فقوله كالغرس للخمر مثال للحرام
لبعض شروط الحرام الذي دل النهي دليل على أنه حرام، فهو حرام، حرام. بلي فهي حرام. بلي متى بلي؟ نعم.
والسغيو إعانة على الحرام.
ليس منظورنا، بحثنا في البيع. بحثنا في البيع.
نعم. بحثنا في البيع. الشيخ الأعظم في هذا المورد مخاطب يكتب بعض المقدمات عند الشارع حرام والإعانة عليه.
لا. عندنا مطلبين، تارة أنا أعينه على الغرس، تارة أعينه على المقدمة مباشرة، والمقدمة حرام فهذا مباشر، هذا إعانة على الحرام، إعانة واضح، هذا خارج عن محل بحثنا. بحثنا في من يريد أن يبيع العنب للمشتري، أنا البائع إنما أعانه على التملك، معانة على الغرس، أعانة على التملك كما قلنا سابقا. فما هو مدخلية أن بعض شروط الحرام حرام؟ يقول شيخان، يقول الغرس حرام، والمشتري عندما اشترى الكرمة أراد من ذلك الغرس، فهذا التملك مقدمة حرام ومقدمة الحرام حرام، فصار البيع مقدمة للتملك الذي هو التملك حرام، من باب أن مقدمة الحرام حرام. وليس منظور الشيخ هاهنا إلى أن الغرس حرام وأنت تعينه على الغرس، بحثنا مو في الإعانة على الغرس.
وذلك كما أنه ورد
الآن يجي كما أنه
نعم
نعم هاي ما قال الآن نقرأها الآن. قال نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس. يقول لو قلنا أن ما دل على أن الغارس بل الغرس حرام بالأولوية القطعية، التملك حرام، نفس التملك حرام، فلو قيل أن ما دل على أن مجرد غرس الكرم حرام فالتملك للكرم حرام بالأولوية، فنقول التملك للحرام حرام ولا محرام؟ التملك حرام، فلو بعته أعنته على الحرام بالمباشرة، هنا بالمباشرة. أما لو كان التملك مو حرام، الغرس حرام فقط، وجاء المشتري وتملك لأجل الغرس، التملك مو حرام بعنوانه الأولي، نعم من باب أنه مقدمة حرام ومقدمة الحرام حرام، أنت لو بعته أيضا اندرج في بحث شنو؟ الإعانة على الحرام، لكن بإعانة أي، ما هو الحرام؟ التملك، واضح، لأنه من باب التملك المقدمية. ففرق بين الإعانة على الحرام، الحرام الذي هو التملك إذا كان مقدم للحرام، أو نفس التملك حرام، فعلى كلا على كلا الطريقتين يصح الاستدلال.
نعم استدراك من عدم حرمة المقدم.
نعم يريد أن يقول، ما في نعم، هو كما أنه يريد أن يقول الأول نحن لم نستفيد التملك حرام، يريد يقول في الأول العبارة الأولى لم نستفد أن التملك حرام، استفدنا أن الغرس حرام. خو إذا الغرس حرام، البيع مو مقدمة للغرس، البيع مقدمة للتمل، إعانة على التملك، فما هو مدخل يقول بلي الغرس حرام، المفروض هي مقدمة طوية، والتملك مقدمة للغرس ومقدمة الحرام حرام، فتكون حينئذ البيع إعانة على التملك الذي حرمته من بابل مقدمين. الآن هذا الأول، الثاني أوضح كما لو استدلنا أوضح، إذا قلنا التملك نفسه حرام مو أنه حرام من بابل مقدمين، نفس التملك حرام، خو بقى واضح المطلب، البيع مقدمة للتملك. نعم نعم هذا هي هي هذا نعم استدراك عن البيان الثالث.
ممكن أن يقال هذا نعم استدراك من أن مقدمة الحرام عندنا عندي شيخ العظم الأنصاري ليس بحرام،
لا لا مقدمة حرام، حرام للشيخ. نعم
أن استدراك من أن مقدمة الحرام ليس بحرام. نعم برد أجل وارد بشيء في بعض الروايات مقدمي خاص حرامون، أجل مقومتش كنت أجل مقدم،
عرف قصدكم، قصدكم محتمل، لكن أنا أفهم من العبارة أنه نعم استدراك أنه ناقش البيان الثالث والثاني والأول، قال أنه أنا أسلم بالكبرى أنه مقدمة الحرام حرام والإعانة على المقدمة حرام، لكن كل الصغرى محل إشكال، كانت كل التصويرات الثلاث الصغرى عني محل إشكال، قلتم في المطلب السابق أن الشراء مقدمة للتجري والإعانة على الشراء إعانة على مقدمة الحرام، يقول أنا ما ناقشكم صح مقدمة، أنا ما ناقش مناقشات مبنائية، أقول مقدمة الحرام حرام ولكنه البيع إعانة على الشراء، ولكن الشراء ليس مقدمة حرام لأنه لا يمكن أن يكون الشراء مقدمة للتجر، تجر لإشكال التسلسل، فإشكالاته سابقا كل إشكالات صغروية، إذا كانت إشكالات الشيخ الأعظم السابقة في البيانات إشكالات صغر، ما يناقش مناقشة كبروية، يقول أنا أسلم أنه مقدمة الحرام حرام، وهو سابقا ما قال أنا لا أقبل مقدمة الحرام حرام، كل مناقشات صغروية، يقول هذه البيانات الثلاث غير تامة لمناقشات صغروية، نعم لو جاءنا دليل ودل أن الغرس حرام متجري حرام من اللقب التجري الغرس حرام فالتملك مقدم للغرس فلو باعه صار حينئذ الكبرى تنطبق على المورد فما أفهمه في قوله نعم أن الإشكالات التي كنا نسجلها على الصياغات السابقة إشكالات صغروية لا تتم بناء على هذا التقريب الرابع الرابع
مع لفظ اللو
نعم لو نعم هذا اللي أفهمه نعم. كلامكم محتمل أيضا نعم. كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع ليش؟ لأن التملك حرام فيصير إعانة على الحرام فتحصل النتيجة شيخنا طولتم البحث فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير اللي هو المباشر المشتري فاعل الحرام لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل يرجع لأصل المطلب الآن المصنف يلخص أصل المطلب قررناه سابقا متى تحرم الإعانة على الحرام لابد أن نفترض بأن المباشر للحرام كان قاصدا حين فعل المقدمة التوصل للحرام إذن المباشر لابد أن نفترض أنه قاصد للحرام فمن يتملك العناب كان قاصدا التملك لأجل صنعه خمرا وأما لو تملك العنب لكي أنه يأكله لكي يطعم به الضيف هل هذا في إشكال؟ ليس في إشكال إذن الشرط الأول لكي نقول ننقح عنوان الإعانة نفترض بأن الفاعل المباشر قصد من المقدمات التوصل للحرام هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول لا بد منه فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير اللي هو المباشر اللي المعان اسم المفعول المعان لفعل الحرام لا بد أن يقصد فعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين كالبائع وأن محل الكلام هو محل بحثنا قلنا محل بحثنا الإعانة على المقدمة المشتركة واضح شيخنا لو فرض أن الشخص أوجد مقدمة فعل الغير وهي المقدمة مشتركة هذا محل بحثنا هل أن الشخص إذا أوجد مقدمة مشتركة لفعل الغير والغير أراد من المقدمة التوصل للحرام هل أنا المعين حرام فعلي أو ليس بحرام؟ الظالم يريد أن يأخذ العصا ليضرب بها المظلوم إذن الظالم المباشر قصد الحرام أنا ماذا قصد؟ أنا غاية ما صدر مني قصدت المقدمة ما قصد ذل لو قصدت ذل المقدمة قلنا في البحث السابق حرام لم حرام؟ حرام أنا قصدت فقط المقدمة المشتركة أنا إنما قصدت تمكين الظالم من العصا والعصا لها منافع مشتركة ولم أقصد بالمقدمة بما هو شرط الحرام أن يتوصل الظالم به إلى الظالم
هنا محل
نعم لتحقق عنوان الإعانة إذن عنوان الإعانة مشروط بشرطين محل بحثنا يعني أولا أن المباشر قاصد حين تحقق قاصد من المقدمة التوصل للحرام يشتري العناب ليصنعه خمرا يأخذ العصا ليضرب بها المظلوم الشرط الثاني أنه أنا المعين أوجدت مقدمة مشتركة وقصدت المقدمة لكن ما قصدت ذل هذا تقدم سابقا في تنقيح محل البحث فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير اللي هو المباشر اللي هو المعان اللي هو الظالم لفعل الحرام ضرب المظلوم معتبر قطعا وإلا لو ما كان يريد العصا للضرب هل أحد يقول حرام أن تعطيه العصا يريد العصا ليهش بها على غنمه ما يحرم عليك إعطاه العصا معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام ما هي؟ هي الإعانة على شرط الحرام، مقدمة الحرام، بقصد تحقق المقدمة دون ذي المقدمة. أنا ما قصد ذي المقدمة، ما قصد المشروط، أنا قاصد مقدمة الشرط، ما قاصد المشروط وهو ذي المقدمة. وأنها هل تعد حينئذ إعانة على المشروط؟ هل هذا مجرد؟ هل يصدق أنه أعانه على الحرام؟ هل يقال أنه أعانه على المشروط مع أنه ما قصد المشروط، قصد الشرط؟ فهل الإعانة على الحرام تنطبق فتحرم أم لا؟ قال فلا تحرم. هاي النتيجة، ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري. ليش؟ لأن ثبوتها من جهة التجري لا ينفع كما تقدم، إما لأن التجري حرام أو لأنه لا يعقل القاص لجزوم التسلسل كما مر سابقا. ثبتوا الحرمة من غير جهة التجري كما من الروايات، ثبتوا أن الشرط حرام من جهة النصوص، أما من جهة التجري لا ينفع. وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده، يقول إذا أنت ما كنت تعلم أنه هل قصد بالمقدمة التوصل إلى الحرام أو لا، إحنا قلنا ما هو الشرط؟ لابد أن المباشر يقصد من المقدمة التوصل لذي المقدمة. إذا أنت ما تدري، لا تعلم، هل أن هذا الظالم عندما قلنا إن العصا يريد بها ضرب المظلوم أو يريد بها منافع محللة، هل حرام؟ هل حرام؟ إذا كنت لا تعلم، لا، شبهة مصداقية، لأن ما هو موضوع الحرمة هو أن يقصد الظالم بأخذه العصا ضرب المظلوم، أن يقصد المشتري بتملك العناب صنعه خمرا، هذا هو موضوع الحرمة. فإذا شككت وكنت لا تعلم يكون التمسك بالدليل شبهة مصداقية، لأنك لا تعلم، لأن شرط تحقق عنوان الإعانة هو أن يقصد المباشر الفعل المحرم، وأنت لا تحرز أنه قصد الفعل المحرم، فيكون التمسك بدليل حرمة الإعانة شبهة مصداقية للدليل. نعم.
قصدتم أن المشتري،
المباشر، المشتري لا نعلم هل قصد حين التملك العناب صنعه خمرا أو إطعامه للضيوف.
غاية ما نعلم من المشتري أنه سيجعله خمرا،
لا ما نعلم، ما ندري. يقول شيخنا سيجعله في المستقبل، عند الشرح هل هو قاصد أو لا، فرقنا بين الإرادة المتجددة هو سيجعله مثلا خمرا، بس الآن حين البيع هل هو قاصد أو مو قاصد؟ أنا ما أدري، لعله تتجدد له إرادة جديدة، هذا ذكرناه سابقا. المدار على أنه حين المعاملة، حين إعطائه العنب، كان قاصد أن يتملكه ليصنعه خمرا، حتى يصدق عنوان الإعانة لابد من القصد حين البيع. وأنا ما أدري، إذا كنت لا أعلم، هل أنه قاصد حين تمل البيع، عندما اشترى البيع هو قاصد، أو أنه سيتجدد له قصد ولو في المستقبل؟
أي أننا نعلم أنه يتجدد في النية،
لا ندري الآن، نعلم أنه سيحصل خمر، سيجعله، بس أنه سيجعله خمرا، سيجعله خمرا، هل أنه سيجعله خمرا؟ هذا أعام، سيجعله خمرا، هو قطعا سيجعله خمرا، لكن سيجعله خمرا حتى مع أنه الآن حين التملك قاصد، ملتفت أنه قاصد أو أنه غير ملتفت إلى ذلك، الآن مو قاصد أنه يصنعه خمرا. نعم، لتحقق الإعانة. قال وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من حين الشراء ليس محرما أصلا. ليش؟ لا من جهة الشرط، لأن الشراء حينئذ ليست مقدمة حرام، لأنه لا يحرس أنه كان قاصد الحرام، ولا من جهة المشروط، لأن من جهة المشروط لا بد أن إنما يحرم من جهة المشروط إذا تحققت إعانة على الشرط بلي، وكان الشرط بلي مما أخذه مما فرض أن المباشر وهو الظالم أو المشتري قصد حين المقدمة التوصل بها إلى الحرام، فلا حرمة في المقام لا من جهة الشرط كما هو واضح لأن الشرط محرم، ولا من جهة المشروط لأن الحرمة من جهة المشروط من باب الإعانة على المشروط، والإعانة على المشروط ما هي شرطها؟ أنه يحرز أن الظالم عندما أخذ العصا قاصد بالعصا والتملك والأخذ والسيطرة والسلطنة ضرب المظلوم وأنت لا تعلم بذلك، إذن لا حرمة من جهة الشرط لأن الشرط محرم أصلا مقدمة مشتركة، ولا حرمة من جهة المشروط لأن ما هو ضابط الحرمة من جهة المشروط؟ يعني متى يصدق إعانة على صنع الخام؟ إذا كان المباشر وهو المشتري قاصد بالتملك عليكم السلام ماذا؟ صنع الخمر، وأنت لا تحرز أنه صانع قاصد صنع الخمر حين الشراء. واضح شيخنا شيخ شهاب الدين والملة؟ نعم نعم.
بعض يقول الشرائط أربعة والشرط
الشرائط أربعة، لا ليست شرطا، شرطين فقط. نقول هنا شرطا كما تقدم سابقا، متى يتحقق الإعانة؟ الآن خفيها المثال، لو فرض أن البائع باع العنب للمشتري، متى والمشتري يأخذ العنب ويصنعه خمرا، متى يصدق الإعانة على الحرام وهو الإعانة على التخمير، الإعانة على صنع الخمر، متى يصدق ذلك؟ بشرطين. الشرط الأول أن المشتري حينما اشترى قصد من الشراء التوصل بهذا الشراء إلى الحرام، اشترى العنب لماذا؟ ليصنعه خمرا، هذا أولا، هذا إذن الشرط الأول. الشرط الثاني أن يفترض أن الشخص قاصد للمقدمة دون ذي المقدمة، إذ لو قصد ذي المقدمة لا إشكال أنه حرام، البحث أنه يقصد المقدمة. إذا تحقق الشرطان صدق عنوان الإعانة. فهنا في المقام نقول لو فرض أن المشتري لم يكن قاصدا حين شراء العنب شنه صنع الخام، انتفى الشرط الأول. ولو فرضنا أنه كان قاصدا للفعل المحرم، قاصد حين شراء إلى وين؟ إلى صنعه خام، وأنا لم أقصد المقدمة، فهل يدخل في الحرام؟ لا يدخل في الحرام. إذن عندك شرطين، هذا خلى تفريعات فقط، هذه الذي ذكره تفريعات، هما شرطان وبعد ذلك فرع، ما في أربعة شروط.
الشرط الثالث، هل
هذا السؤال؟
نعم نعم نعم، أنها شرط الثالث، كل أن شرط الله فقط نعم میکنن اگر اشتراک شما بفرد میگن انها هل تاوتو یه شرط ساله میگن بقصد و بعض المقدمات لا تعدعانه، میگه بعض از مقدمات هر داخل بهش اعانه محسوب نمیشه، پس اعانه محسوب شدن شرط هم شرط ساله. شرط رابع
بعید حالا کل
میگن شرط چهارم العلم به انه قاصد،
متفق. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا سؤال هو محل البحث مشار. يقول أين محل بحثنا؟ هو قاعد ينقح محل البحث. موضوع محل البحث ما توفر فيه شرطان. ما هو موضوع البحث؟ شرطان. الشرط الأول أن المباشر يقصد بالمقدمة ذي المقدمة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه بلي المعين من فعل المقدمة كان قاصدا للمقدمة دون ذي المقدمة. إذا تحقق الشرطان هنا نسأل هل أن الإعانة على الشرط لأنه قصد الشرط، متى ما قصد الشرط تحقق إعانة على الشرط، هل من أعان على الشرط مع أنه ما قصد المشروط يحقق عنوان الإعانة على المشروط أو لا يحقق الإعانة؟ هذا السؤال، هذا سؤال البحث، هذا مو شرط، هذا سؤال البحث. في مثل هذا المورد هل يصدق الإعانة على المشروط أو لا؟ أنا الآن الباء أعنت المشتري على التملك لأن قصدت التملك، لكن أنا ما قصدت أن يصنعه خمرا، ما قصدت فعل ما قصدت من شرائي له التوصل لأن يصنعه خمرا. هنا بحل الباء هل يعد هذا إعانة على المشروط أو لا؟ هذا سؤال. أما ما ذكره إذا ما له انتفاء الشرط الأول، لأننا قلنا أن محل البحث لا بد أن يفرض بأن موضوع الحرمة إذا كان المشتري المباشر قاصد بالمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة، فإذا أحرز ذلك صح التمسك بدليل الإعانة. إذا ما أحرز ذلك فرشوها مصر مصداقية، لأنه لم يحرز شرط تحقق الإعانة فيكون المورد شبه مصر مصداقية. ما في شرط رابع؟ شرطين. شرط رابع يقول العلم، ما في علم.
علم البائع بأنه
ما يحتاج علم، هذا علم ما له علاقة. العلم إذا ما كان يعلم لم يتنقح موضوع الحرمة. نظير أن نقول موضوع حرمة الإعطاء والإكرام كونه فاسق. إذا أنت ما تعلم أنه فاسق ارتفع التمسك بالدليل شو مس مصداقية. خب
لا يتنجز التكليف.
لا يتنجز التكليف. نعم بحثنا في الحرمة في الإعانة، إذا بحثنا في شو مصداقية الآن نقول هذا مو العلم مو شرط في الإعانة، في التنجز بحث آخر. إحنا كنا في الإعانة، بحثنا في صدق عنوان الإعانة مو في بحث التنجز. نحن كلامنا بحثنا أن هل يصدق إعانة أو لا، أما هل يتنجز أو لا يتنجز بحث آخر، ليس بحثنا في التنجز. قال إذن ومن هذا إذن هذا فتحصل. ومن ذلك يعلم، يقول الشيخ الأعظم مما ذكرنا في تحرير محل البحث بالشرطين، وأننا قلنا أنه إنما يصدق الحر يصدق الإعانة لا من جهة التجري إنما من جهة الدليل الرابع اللي ذكرنا اليوم، روايات خاصة. فلو جاءني دليل وقال التملك حرام، المشتري يحرم عليه التملك، أنت لا يجوز أن تبيعه لأن بيعه إعانة على التملك المحرم. مما ذكرنا يتضح مطلبان إشكالان على ما أفيد في كلمات الأعلام. المطلب الأول ما أفاده المحقق في حاشية الإرشاد. من هو الذي ذكر المطلب كان؟ أن المحقق الكركي أفاد أن أكثر معاملات الناس باطلة لو بنينا على أنه الإعانة ليس عنوان قصدي. بيان ذلك التفتوا إذا تتذكرون ذكرنا أن الإعانة فيها مباني أربعة. كم مبنى في الإعانة صار؟ أربعة. المبنى الأول ما ذكره المحقق الثاني الكركي، قال إنما يصدق عنوان الإعانة إذا كان فاعل المقدمة قاصد لذي المقدمة. هذا مبنى المحقق. إنما يصدق عنوان الإعانة في مورد ما لو أوجد مقدمة فعل الغير وكان هذا الموجد قاصدا لذي المقدمة. هذا الذي يحقق عنوان الإعانة. الشيخ العظم قال لا، احنا بينا أنه محل البحث بينهم، لا أنه يقصد ذي المقدمة. إذا قصد قطعا حرام، بل محل العرك والبحث إذا قصد المقدمة دون أن يقصد ذي المقدمة. الكركي ماذا يقول؟ يقول لو قصد المقدمة ولم يقصد ذي المقدمة لا يصدق عنوان الإعانة. لماذا؟ يقول وإلا لو صدق عنوان الإعانة بمجرد قصد المقدمة مع أنه لم يقصد ذي المقدمة صارت أكثر معاملات الناس محرمة. أكثر معاملات الناس شنو قال؟ هذا إشكال ذكره المحقق الكركي تقدم، لأن البائع يبيع العنب ولم يقصد أنه ذي المقدمة، مجرد أنه يبيعه العنب قاصد أنه أن يملكه العنب، متى ما فرض أن هذا المشتري أخذ العنب وصنع به خمرا البائع شنو صار؟
حرام.
متى ما فرض أنني أجريت المعاوضة مع شخص وأعطيته الثمن وأخذ الثمن واشترى به الخام أنا أعنته، تصير أكثر معاملة الناس حرام. فلو قلنا أنه مجرد القصد إلى المقدمة مع أنه مقاصد ذي المقدمة يكون حراما، للزم من ذلك حرمة أكثر معاملات الناس. هذا الذي ذكره من؟ الكركي. وبناء على هذا قال الكركي لا يصح أن تقول أن من باع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا مع أنه ما قصد البائع تمليك المشتري العنب لأجل أن يصنعه خمرا، وإن كان يعلم أنه يصنعه خمرا هم قاصد ذي المقدمة، هذا ليس حرام. هذا الذي قاله من؟ أخ كركي. يقول الشيخ الأعظم مما ذكرناه تبين أن ما أفاده المحقق من أنه لازم، بل لازم أن الشارع لو حرم الإعانة بمجرد قصد المقدمة يلزم منه المنع عن معاملة أكثر الناس، هذا كلام باطل، هذا اللازم باطل. لكيف ظهر مما تقدم؟ كيف ظهر مما تقدم بطلان كلام من؟ المحقق الكركي. مع أن الكركي يشكل عليكم، تقول أنت أيها الشيخ العظم تقول إذا قصد المقدمة فإنه يدخل في عنوان الإعانة على الحرام، كما التزم الشيخ؟ متى ما كنت تعلم أيها المشتري أيها البائع أن المشتري يصرفه في الحرام خلاص. يقول الشيخ ما أفاده الكركي غير تام. لماذا؟ لأن أكثر الناس الذي يبيعون لا يعلمون أن المشتري حينما اشترى أراد من شرائه التوصل بهذا الذي اشترى إلى الحرام. البائع عندما يبيع يا شيخ حسين أكثر البائع لا يعلمون أن المشتري حينما يشترون هذه الأشياء يريدون التوصل بها إلى الحرام، وقد عرفت أن الحرمة مشروطة بأنه لا بد أن يقصد المشتري حين الشراء التملك لأجله التوصل إلى الحرام، وهذا مما لا يحرس، فالتمسك بدليل الإعانة شبهة مصداق. مصداقية. فحينئذ ما ذكره المحقق الكركي من أنه لو بنينا على الحرمة يلزم المال من أكثر الناس كلام غير صحيح. نعم.
مدارة تنجز
حرمة الإعانة. احنا عندنا بحثين، صدق الإعانة والتمسك بدليل الحرمة. بحثنا في الإعانة بحث، وبعدين نبحث أنه هل يحرم أو لا يحرم. في بحث الإعانة نقول موضوع الإعانة قصد المشتري، هذا موضوع، هذا موضوع الإعانة، هذا انتهينا من تحديد الموضوع. الآن لو شككنا هل قصد أو لم يقصد، لا يصح التمسك بدليل الإعانة لإثبات الحرمة. والكركي الآن نحن مكالمون في الحرمة، لازم المنع من أكثر معاملات الناس. فالكركي يقول أنتم على مبناكم لابد أن تلتزموا بالحرمة، لأنه متى ما كان قاصدا للمقدمة حتى وإن لم يقصد للمقدمة هذا حرام. نقول لا، نقول فرق بين موضوع تنقيح عنوان الإعانة والتمسك بدليل الحرمة. ما هو دخيل في الإعانة؟ أنه يقصد المباشر المشتري حين التملك التوصل للحرام، هذا إعانة. خب الآن هل يصح التمسك بدليل الحرمة؟ خب لا بد من إحراز عنوان الإعانة، لا بد من إحراز الشرط. فإذا شككت في القصد فإذا شككت في القصد التمسك بالحرمة شبهة مصداقية، فلا يمكن أن نمنع من معاملات الناس. هو جاي يشكل على الكركي في أن هو جاي يشكل على الكركي كيف تقول يلزم؟ إحنا لا يلزم المال، لماذا يلزم؟ لأننا لا نعلم بتحقق عنوان الإعانة، لا نعلم. وما دام لا نعلم التمسك بدليل الإعانة شبهة مصداقية. مثل لو قال المولى لا تكرم الفاسق، ما هو موضوع حرمة الإكرام؟ لو شككت أنه فاسق أو لا، هل يحرم الإكرام؟ شبهة مصداقية. فإذا لا أمنع من الإكرام، أنا لا أمنع من الإكرام. هنا أيضا الشيخ العظم يقول موضوع الإعانة وموضوع الحرمة له الإعانة، ما هو قصد المشتري التوصل إلى الحرام؟ ما لم يحرز القصد لا يمكن التمسك بالدليل، فكيف نمنع معاملات أكثر الناس؟ من الداخل قال ومن ذلك يعلموا، ومن ذلك وهو ذلك وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أن من دون العلم بقصده لذلك، شوف ليس محرم، مو إعانة، ليس محرم، مو لأنه إعانة، ليس فرق بين رتبة الحكم رتبة الموضوع. خب ومن ذلك يعلم فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر، لا يلزم المنع. ليش؟ لأنه لا نعلم بالقصد حين الشراء، وما لم نعلم بالقصد ليس محرم، لأن التمسك بدليل الحرمة شبهة مصداقية. هذا من الداخل والخارج. هذا المطلب الأول. المطلب الدوم، لا تقرأ شيخنا حواشي تشوشكم الحواشي أحيانا.
هذا تعبيرات المدرسين معاصر الحاضر.
نعم معاصر الحاضر، خب معاصر الحاضر. نعم لعلهم صحيح، نحن خطأ، لعلهم هم صحيح ونحن الخاطئ. نعم بالعكس هو جيد، لعلهم الصحيح ونحن الخاطئون. صحيح لعل.
كيف يعلم من الصادر أن الأكثر أن البائعين لم يعلموا؟
لم يعلموا عند قصد حين الشراء، من وين يعلم؟ لا يعلم
ذلك من الصادر.
نعم
كيف يعلم؟
لأنه مسابق يقول لازما من ذلك من أن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله من دون العلم بقصده ذلك في الشراء ليس محرما. من أنه لا يعلم بالقصد حين المدار على العلم بالقصد حين الشراء يتضح أنه ما ذكره في حاشية الإرشاد من أنه يلزم على كلامنا لو قلنا بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة المنع عن معاملة أكثر الناس لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا نعلم بالقصد حين الشراء. أكثر الباعة عندما يبيعون السلع لا يعلمون أن المشتري حينما يشتري يقصد بالتملك ويلتفت أن الآن يشتري لأجل أن يفعله حرام. لا يعلمون. لا يعلم
هذا المثل عدم علم البائع بهذا المثل كيف يعلم من المطالب الصادره
لانه اشترط القصد في مصداقيه لا قال من هذا فتحصل بي رجعنا فتحصل مما ان قصد الغير معتبر قطعا في حرمه فعل المعين قصد الغير معتبر لا بد من القصد فما لم تعلم بالقصد ليس حرام شو بها مصداقيه بعد وهذا ما قال فرع وأن مجرد بيع العناب من دون العلم بقصده ليس محرم هذا قال وش مما ذكرنا أنه ليس محرم علم أن ما ذكره الكركي من هذا اللازم لازم غير صحيح تفتي سيخنا العبارة هذا المطلب الأول المطلب الثاني ذكرنا سابقا أن الشيخ في المبسوط ذكر أنه إذا فرض أن الشخص سيموت ومعرض للهلكة فهل يجب علي بذل الطعام أو لا يجب علي بذل الطعام تذكروا المطلب قال الشيخ في المبسوط يحرم على الشخص ترك بذل الطعام وتمسك لإثبات الحرمة بدليل من أعان على قتل مسلم فأدرج المورد في عنوان الإعانة فتمسك الشيخ بدليل الإعانة وأن ترك البذل إعانة يقول مما ذكرنا يعلم الإشكال على أيضا الشيخ في المبسوط فما هو وجه الإشكال على كلام الشيخ في المبسوط مما علم سابقا نقل تفت عنوان الإعانة تعبنا كررنا ألف مرة عنوان الإعانة لكي تتحقق يشترط فيها شرطان الشرط الأول أن يفرض أن هناك غير أتى بالمقدمة وقصد من المقدمة التوصل إلى الحرام إذن لابد أن نفترض أولا العنصر الأول أن المباشر للحرام أتى بمقدمة قصد بها التوصل إلى فعل الحرام هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه المعين أوجد مقدمة لفعل الغير أوجد المقدمة أعطى العصا ملك العنب إذن كم شرط لابد؟ شرطين فهنا لو حاكمنا الشيخ ما نقدر نحاكم الشيخ الشيخ العظمي حاكمه احنا نحاكم الشيخ الطوسي الشيخ الطائف من يحاكمه لا يسأل عما يفعل واضح الشيخ الأعظم يقول لو أردنا أن نحاكم الشيخ الطوسي على ضوء ما ذكرنا فلا يصح التمسك بعنوان الإعانة في مورد ترك بذل الطعام لخائف التلف لماذا؟ لعدم تحقق الشرط فإن خائف التلف لم يصدر منه مقدمة لكي يتوصل إلى الحرام تفتين خائف التلف مسكين قاعد يعطوني أكل خائف التلف يقول اعطيني أكل، هل فعل مقدمة وأرى وتوصل بها إلى الحرام؟ هل هو نفس من يصنع الخمر، من يشتري ليصنع الخمر حتى يصدق عنوان الإعانة؟ إذن عنوان الإعانة يا شيخنا لا يصدق لعدم تحقق الشرط، لأنه لا يوجد أصلا فعل من أن هناك مباشر للحرام وفعل مقدمة وقصد من المقدمة التوصل الحرام، كل شيء كله ما موجود. هذا إذن الشرط الأول، خدا رحمتش كنا ماكو. وكذا الشرط الثاني، أن من ترك الطعام لم يوجد مقدمة لفعل الغير، هو ترك الطعام، أين المقدمة المشتركة التي أوجدها؟ لابد أنه يوجد مقدمة مشتركة، وين المقدمة المشتركة التي أوجدها؟ هذا فقط ترك بذل الطعام وذاك مات، لم يوجد مقدمة مشتركة يمكن أن تصرف في الحلال وتصرف في الحرام، فكيف يا شيخنا الطوسي تستدل بدليل الإعانة مع أن كلا الشرطين غير منطبقين؟ فلا الذي مات فعل مقدمة تراد منها التوصل إلى الحرام، ولا المعين فعل مقدمة مشتركة قد تصرف في الحلال وقد تصرف. فإدراج المورد تحت عنوان الإعانة غير تام. اللهم يحتاج إلى دعاء وتوسل، ونحن في رجب المرجب، اللهم إلا أن يقال كما قلنا سابقا، ليس منظور الشيخ الطوسي التمسك بعنوان الإعانة، حاشا وكلا، إنما يريد أن يتمسك بالمدلول الالتزامي بالملازمة لا بعنوان الإعانة، فلا يريد أن يطبق عنوان الإعانة على البحث، يريد أن يقول إذا كانت الإعانة على قتل مسلم ولو بشطر كلمة تخرج من لسان شخص هذا المقدار حرام، فعدم بذل الطعام قطعا آكل في الحرمة بطريق أولى أولوية قطعية، إذا كانت تخرج منك كلمة واحدة تؤدي إلى قتل فلان هذا حرام، فقطعا إذا أنت ما تبذل الطعام إلى من يخاف التلف وسيموت سيكون من باب الأولوية القطعية. فهو عندما ذكر الرواية يريد التمسك بالأولوية القطعية بالفحوى لا بعنوان الإعانة. واضح أنك بس عبارة عفوا سيخنا. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا، محل بحثنا وين؟ كل ما الشيخ يكرر كحين يكررها، محل البحث وين؟ أوجد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، هاي نحل إلى كم شرط؟ شرطين. أنت توجد مقدمة مشتركة وذاك يقصد بهذه المقدمة التوصل إلى الحرام، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله من أعان على قتل مسلمين محل تأمل، إلا أن يريد الفحوى يتمسك بالأولوية. والذي يؤكد إشكالنا يقول الشيخ الأعظم أن التمسك بدليل الإعانة مو صحيح، أن العلامة في المختلف عندما حكم عن الشيخ الفتوى قال إشكال، أيضا العلامة قال كما قال الشيخ يحرم ترك بذل الطعام لكن عدل عن دليله، ما قبل الدليل، قال الفتوى صحيحة لكن الدليل مو صحيح، عدل عن الدليل وجاء بدليل آخر وقال أنه حفظ النفس المحترم واجب وعدم بذل الطعام مناف لوجوب حفظ النفس المحترم. ليش عدل عن الدليل علامة؟ لأنه التفت إلى كلامنا والحمد لله العلامة التفت إلى كلامنا نحن الشيخ والعلامة خب ملتفت إلى وإن كان هو أسبق مني زمانا لكن ملتفت إلى ما في عقلي ولهذا عدل عن دليل من أعان على قتل مسلم إذا كانت مجرد الإعانة على قتل مسلم ولو بشطر كلمة حرام فمن باب أولوية قطعية بأنه عدم بذل الطعام لمن كان في معرض الهلكة الذي يتوقف حفظه على بذل الطعام قطعا سيكون من باب أولى لأنه دخالته في قتله أولى من ذيك الكلمة. إذا مجرد تطلع كلمة وذاك يموت هذا حرام، هالمقدار من الدخالة حرام، دخالة عدم بذل الطعام بشكل ولذا ليش قال ولذا؟ ليش قال ولذا؟ دقتكم يعني الاستدلال باطل بالدليل عنا باطل، بل الاستدلال محل إشكال. عدل العلامة عن التعليل إلى تعليل آخر، ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ، أي ذلك يعني وجوب بذل الطعام، قال بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضمائر. إذا أنت كنت قادر ولا يوجد ضرر يجب عليك حفظ النفس، وترك بذل الطعام مقدمة، واضح؟ ترك بذل وبذل الطعام مقدمة لحفظ النفس فتكون واجبة. بعض الأعلام انتهى الوقت، التبريزي ناقش حتى في الأولوية، قال الأولوية هم ثابتة، ولهذا العلامة ما استدل بالأولوية، راح لدليل شنو؟ راح لدليل آخر. فكأن العلامة أيضا لم إذا هو التفت إن شاء الله هو ملتفت عالم، الأصل فيه الالتفات، عالم بعد، نقول لماذا لم يستدل بالأولوية؟ فقد يقال الأولوية أيضا محل إشكال. لماذا؟ لأن فقط ننهي هذا، فرق بين حرمة قتل النفس أو وقوعك في صراط قتل النفس المحترمة وبين وجوب الإنقاذ، فرق بين البحثين. تارة الإنسان يقع في صراط قتل النفس إما بالمباشرة أو بالتسبيب، فهذا حرمة قتل النفس، حرمة إزهاق النفس، وبين وجوب الإنقاذ. أنا ما وقعت في قتل، هل يجب علي الإنقاذ؟ هذا بحثان آخر. يحرم عليك إتلاف مال الغير، لكن لا يجب عليك حفظ مال الغير، هل يجب عليك حفظ مال الغير؟ إذا رأيت السيل من ينحدر سيأتي بيت جارك، هل يجب عليك أن تحفظ وتوقف السيل لكي لا يتضرر؟ هل يجب عليك ذلك؟ لا. إذا رأيت صديقك، إذا رأيت شخصا لباسه سيحترق الآن، هذا الثوب سيحترق، هل يجب عليك حفظ ثوبه؟ هل يجب حفظ ثوبه؟ لا يجب عليك حفظ ثوبه، لكن يحرم عليك إتلاف ثوبه. والرواية من أعان على قتل مسلم ناظرة إلى حرمة أن تقع في صراط قتل النفس المحترمة، ولكن هذا لا يلازم وجوب الحفظ. يا شيخنا لا ملازمة بين حرمة إتلاف النفس وبين وجوب الحفظ. والآن من يترك بذل الطعام يراد أن يقال يجب عليك الحفظ، لا ملازمة بغض النظر عن دليل وجوب حفظ النفس. هذه الرواية لا يمكن أن نستفيد منها بالأولوية وجوب حفظ النفس. نستطيع، فإذا الرواية أولية مو صحيحة. فالصحيح أن يقال أن الوجه في وجوب بذل الطعام ما دل من الأدلة على وجوب حفظ النفس المحترمة، مو بهالرواية ولا بالأولوية، عندنا أدلة دلت على وجوب حفظ النفس المحترمة. وحرمة ما يوجب أن يكون الموت مستندا إلى فعلك، فنستدل على وجوب حفظ، فيجب عليه حفظ النفس، فيجب عليه أن يبذل الطعام من باب وجوب حفظ النفس. ولعله لأجل ذلك العلامة في المختلف عدل عن دليل الإعانة من الأصل، لا بالمدلول المطابق ولا بالأولوية، راح إلى دليل وجوب حفظ النفس. إذن حتى الأولوية محال تأمل، فتأمل ثم إنه يمكن التفصيل يأتي. وصلى الله على محمد آل بيته الطيبين الطاهرين.